الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في المسألة الخامسة من التكسب بالأعيان النجسة، وهو المعاوضة على الميتة. وفي هذا المطلب نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد بالميتة؟ حينما نقول هذا ميتة أو ميتة بفتح الميم أو كسرها، ما هو المراد منها؟ الجواب واضح: الميتة هي كل حيوان له نفس سائلة ولم يذك ولم يذبح حسب الطريقة الشرعية وحسب الشروط الشرعية، سواء كان يقبل التذكية أو كان غير قابل للتذكية. نحن الحيوانات كلها قابلة للتذكية إلا الكلب والخنزير أجلكم الله البريين. فالميتة شاملة لكل حيوان لم يذبح بالطريقة الشرعية ولم يذكى بالطريقة الشرعية، سواء كان لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير أو كان قابلا للتذكية ولكنه لم يذكى كالأسد والذئب وإلى غيرها. سواء، طبعا نضيف هذا القيد، سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن مأكول اللحم، المهم لم يذبح بالطريقة الشرعية، سواء كان غنما بقرا غير من الأمور أو كان أسدا ذئبا إلى آخره، المهم لم يذبح بالطريقة الشرعية. هذا من جهة. من جهة أخرى، الميتة لها أجزاء، وهذه الأجزاء على نوعين: أجزاء تحلها الحياة، وأجزاء شنو؟ لا تحلها الحياة. الأجزاء التي تحلها الحياة مثل العظم واللحم والجلد وغيرها، أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالشعر والظفر والصوف وإلى آخره من الأمور التي لو قطعت، هيش يطونها مقياس، لو قطعت أو جزت لا تؤذي كقطع الشعر مثلا، فإنها لا تحله الحياة. كلامنا في المقام أين يقع؟ نقول كلامنا يقع أولا عن الميتة النجسة، وبذلك يخرج الكلام عن الميتة غير النجسة كميتة السمك، فإن السمك ميتته شنو؟ طاهرة، لأنه لا نفس سائلة له. فإذا الميتة الطاهرة خارج عن محل كلامنا الآن. ثانيا، يخرج عن محل كلامنا أيضا الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالصوف والشعر وغيرها، فإنه يجوز بيعها بلا إشكال. كلامنا إذن على شنو يقتصر؟ على الميتة النجسة وعلى أجزائها التي تحلها الحياة كالجلد واللحم والعظم والشحم وغيرها. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني: إذا عرفنا ما هي الميتة، فهل تجوز المعاوضة عليها أم لا تجوز المعاوضة عليها؟ يعني هل يجوز بيعها وشراؤها أم لا يجوز بيعها وشراؤها؟ الشيخ الأنصاري يقول الجواب: لا يجوز بيعها وشراؤها، يعني تحرم المعاوضة على الميتة. زين، ما هو الدليل على الحرمة، على حرمة المعاوضة، على حرمة بيع وشراء الميتة؟ استدلوا على ذلك بستة أدلة. الدليل الأول هو الشهرة الفتوائية، فإن المشهور بين علمائنا هو القول بحرمة المعاوضة على الميتة. والشهرة وإن كانت عند أغلب العلماء لا تعتبر دليلا ولا تعتبر حجة، ولكن بعض العلماء قالوا بحجية الشهرة، كما قلنا كالشهيد الأول فإنه يؤمن بحجية الشهرة، هذا الدليل الأول. أما أغلب العلماء طبعا قالوا الشهرة ليست بحجية. الدليل الثاني هو الإجماع المنقول، حيث نقله أكثر من واحد، نقله الشيخ الطوسي، نقله العلامة الحلي، وكما سنقرأ إن شاء الله في التطبيق مجموعة من العلماء قالوا، أجمع علماء الطائفة على عدم جواز المعاوضة على المسلم. نعم الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف قال أجمعوا على عدم تملكها، ما قال أجمعوا على عدم جواز بيعها، وهذا أيضا ما ينافي المقام، لأنه يقول أجمعوا على عدم تملك الميتة، هذا شنو معنى؟ إذن لا يجوز بيعها، لأن الشيء الذي لا يملك لا يباع، الشيء الذي لا يملك لا يباع. إذن الدليل الثاني هو الإجماع على حرمة المعاوضة. الدليل الثالث هو العمومات المتقدمة في بداية الكتاب، حيث ورد في رواية تحف العقود وفي الفقه الرضوي التصريح بعدم جواز بيع الميتة، ذكر الميتة فحرام بيعها وشراؤها في رواية تحف العقول وفي رواية شنو؟ في رواية الفقه الرضوي بصراحة، يعني ذكر الميتة بصراحة، وكذلك في رواية دعائم الإسلام وفي الحديث النبوي ما كان محرما أصله، هذه دعائم الإسلام، ما كان محرما أصله فبيعه حرام. هنا صحيح لم يصرح بالميتة، لكن الميتة محرمة أم لا؟ حرمت عليكم بصريح القرآن، فإذا كانت الميتة محرمة فرواية دعائم الإسلام شو تقول؟ ما كان محرما أصله فبيعه شنو؟ حرام. وكذلك في الحديث النبوي، فإنه في الحديث النبوي شنو قال الرسول صلى الله عليه وآله؟ شلون قال؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والميتة قد حرمها الله فيحرم ثمنها. إذن العمومات السابقة تدل على حرمة بيع الميتة، إما صراحة كرواية تحف العقول والفقه الرضوي، وإما دلالة مصراحة ظهور كرواية دعائم الإسلام والحديث النبوي. هذا يعتبر الدليل الثالث. الدليل الرابع هو النجاسة، لأن كلامنا عن الميتة النجسة، وقد ورد في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. فهنا كبرى وصغرى، يعني صغرى وكبرى. الصغرى إن الميتة التي نتكلم عنها نجسة، الكبرى شنو؟ وبيع النجس حرام، يعني وكل نجس لا يجوز بيعه، هاي وكل نجس لا يجوز بيعه منين أخذناها؟ من رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. هذا يا دليل، هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس، الدليل الخامس قالوا لأن الميتة لا ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، وكل ما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة فبيعه جائز أو غير جائز؟ غير جائز. أيضا عندنا كبرى وعندنا لها صغرى. الصغرى شنو؟ الميتة لا يجوز الانتفاع بها هاي الصغرى. الكبرى وكل ما لا يجوز الانتفاع به فلا يجوز بيعه. فالنتيجة شنو؟ الميتة لا يجوز بيعها. هذا يا دليل هذا الخامس. الدليل السادس الروايات الخاصة في المقام كما ورد في رواية سماعة قال أن ينقل عن الإمام سلام الله عليه يقول قال الإمام عليه السلام السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنزير ومهر البغي وهكذا. فالإمام شنو قال؟ السحت ثمن الميتة. والسحت شنو معنى؟ حرام. وإذا كان حراما فهذا يعني الرواية صريحة في الدلالة على حرمة بيع الميتة لأن ثمنها سحت. السحت ثمن الميتة. فإذا كان ثمنها سحتا فبيعها 100% شنو يعني؟ يعني حرام. هذه الأدلة الستة التي ذكرت في المقام. نقرأ هذه الأدلة الستة ثم نأتي إلى بعض المناقشات في هذه الأدلة. الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة. وعرفنا الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة. ليش قيسها بالتي تحلها الحياة؟ لأن الأجزاء التي لا تحلها الحياة طاهرة ويجوز بيعها بلا إشكال كالصوف وغيره. من ذي النفس السائلة. ليش أضاف هذا القيد؟ لإخراج ما لا نفس له. لأن الذي ليس له نفس سائلة ميتته شنو؟ طاهرة. ونحن كلامنا عن الميتة النجسة. زين ما هي الأدلة على الحرمة؟ نقول ستة أدلة. أولا على المعروف من مذهب الأصحاب. هذا يا دليل الشهرة الفتوائية. وهذا طبعا ليس بحجة لأننا حتى الشيخ الأنصاري نفسه لا يؤمن بحجية الشهرة. فهذا لا يعتبر دليلا. الدليل الثاني اللي هو شنو الدليل الثاني؟ الإجماع. وفي التذكرة المن التذكرة للعلامة الحلي كما عن المنتهى أيضا للعلامة الحلي والتنقيح للفاضل المقداد السيوري الإجماع عليه. كما عن التذكرة شنو؟ الإجماع عليه. طبعا هذا التعبير شينم كما عن التذكرة وعن المنتهى وعن التنقيح أنه الشيخ ما شايف هذه الكتب بنفسه وإنما نقل له أنه في المنتهى وفي التنقيح نقل الإجماع. فنقل في نقل يعني نقل للشيخ الأنصاري أن العلامة في المنتهى والمقداس في التنقيح نقلوا الإجماع. وإلا الشيخ الأنصاري ما شاف كتاب المنتهى ولا شاف كتاب التنقيح لذلك قال لو حصل الإجماع منقول نقل العلامة في المنتهى والفاضل المقداد نقله في التنقيح منقول. والشيخ الأنصاري لم يطلع مباشرة على كتاب العلامة وكتاب الفاضل المقداد وإنما قالوا له بأن العلامة يعني نقلوا له بأن العلامة نقل الإجماع ونقلوا للشيخ بأن الفاضل المقداد نقل الإجماع. فهو نقل عن نقل لذلك قال كما عن المنتهى يعني كما نقل عن المنتهى أنه نقل الإجماع. في التذكرة واضح. في التذكرة يعني هو شايفه مباشرة. في كتابين عنده في كتاب يقول كذا وفي كتاب يقول كذا. يعني الشيخ الأنصاري يقول أنا رأيت التذكرة فرأيته في التذكرة نقل الإجماع لكن في المنتهى لم أره أنه نقل الإجماع وإنما نقل لي أنه نقل الإجماع. لذلك قال كما عن المنتهى وعن التنقيح الإجماع عليه. بعد يقول وعن رهن الخلاف يعني في كتاب الرهن من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي الإجماع يعني أيضا نقل الإجماع لكن الإجماع على شنو؟ مو على بيع الميتة، لا، الإجماع على عدم ملكيتها. لا إلا ترجع الميتة. أنت كمل، هذا يفيدنا بالاستدلال لو ما يفيد. والأمر الذي لا يمتلك لا يجوز بيعه ولا تجوز المعاوضة عليه. هذا شنو؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ويدل عليه، تجيك هاي جملة معترضة، خلى الدليل الثالث على نحو جملة معترضة، مضافا إلى ما تقدم من الأخبار. هذا الدليل الثالث، ما تقدم من الأخبار والعمومات يدل على شنو؟ على حرمة بيع الميتة. هسا إما صراحة كما شنو؟ في تحف العقول وفقه الرضا، وإما شنو؟ ظهورا كما في دعائم الإسلام والحديث النبوي. هاي الجملة المعترضة هي الدليل الثالث مضافا إلى ما تقدم من الأخبار. زين، الدليل الرابع، نرجع لأصل العبارة، ويدل عليه، هاي مضافا إلى ما تقدم من الأخبار، هتحذفه، ويدل عليه ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها. هذا يا دليل، هذا الرابع. احنا بالتسلسل خلينا الخامس، لأنه هو الدليل الرابع ما ذكره، اللي هو شنو الدليل الرابع؟ النجاسة. ما تعرض للنجاسة هنا، ولكن نستقيها من استدلالاته في المسائل السابقة حينما استدل على الدم واستدل على المني واستدل على الأبوال. شنو استدل؟ بالنجاسة. فهنا أيضا ذكره، وإن كان سيعدل عن ذلك في نفس هذه المسألة. منضما طبعا، إذا نقول أن الميتة لا ينتفع بها، هذا لا يكفي للاستدلال. لا ينتفع بها يعني شنو؟ هذه الصغرى. الكبرى مالتها شنو؟ أنه نشترط في جواز البيع وجود منفعة محللة، يعني كل ما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه. لذلك قال منضما إليه شنو؟ منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع. هاي تعتبر كبرى. يعني شنو كبرى؟ يعني الميتة إذا لم تكن فيها منفعة نجيب الكبرى نخليها، وكل ما لا منفعة مباحة فيه فلا يجوز بيعه. سؤال، هذه الكبرى اللي شنو هي الكبرى؟ كل ما لا ينتفع به منفعة محللة لا يجوز بيعه. هذه الكبرى ما هو مستندها؟ هذا واحد يقول ليش كل ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه، لماذا؟ الجواب، لأن الذي لا ينتفع به لا مالية له، وإذا كان لا مالية له يدخل في أكل المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لذلك هو كمل، لئلا، يعني لو لم نشترط وجود المنفعة لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل. هاي لئلا تعليل المن، هذا تعليل للكبرى، أنه لماذا نشترط وجود المنفعة؟ جواب شنو؟ لئلا يدخل في أكل المال بالباطل وهو منهي عنه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا تعليل للكبرى وليس تعليلا للصغرى. هذا الدليل اللي حسب التسلسل للشيخ الرابع، حسب تسلسلنا هو الخامس. الدليل الأخير وهو السادس وحسب تسلسل الشيخ هو الخامس، الروايات الخاصة وخصوص عد ثمن الميتة من السح في رواية السكوني. شنو ورد في رواية السكوني؟ السحت ثمن الميتة. هذه هي الرواية الأدلة الستة على تحريم المعاوضة على الميتة. إذا جئنا إلى هذه الأدلة نقول، أما الدليل الأول فهو ساقط عن الحجية، وهو شنو؟ الشهر الزكاية. أما الدليل الثالث وهو العمومات، سنذكر كلمة الإجماع نجيلها بعدين. الدليل الثالث هو شنو؟ العمومات المتقدمة، فإن العمومات المتقدمة أيضا شنو؟ ضعيفة السند ولا يمكن الاستدلال بها. ناقشنا بها شنو؟ قلنا ضعيفة السند، والشهرة هنا ليست جابرة لضعف سندها، لأنه مناقش فيها صغرويا وكبرويا، وبينا ذلك في محله. وكذلك الدليل الثالث وهو شنو الدليل الثالث حسب التسلسل. الدليل الرابع حسب تسلسلنا وهو النجاسة. قال الميتة نجسة وكل ما هو نجس لا تجوز المعاوضة عليه. لا نناقش في الصغرى وإنما نناقش في الكبرى. الكبرى صحيح الشيء قبلها في المسائل السابقة، ولكنه سيأتي في هذه المسألة وما بعدها ينقض ذلك ويقول النجاسة ليست عنوانا مستقلا لعدم جواز المعاوضة. يعني النجاسة ليست مانعة من الزواج، ولذلك قالوا ببيع الدهن المتنجس للاستصحاب، وراح يناقش هو في هذا المطلب فيقول إذن النجاسة ليست عنوانا مستقلا لحرمة البيع. هذا الدليل الرابع إذن سقط عن الاستدلال. يبقى شنو عندنا؟ الدليل الخامس والسادس والدليل الثاني الإجماع. نزل الآن المن إلى الدليل الخامس. طبعا قبل أن نجي للدليل الخامس عدة الدليل السادس وهو رواية السكوني. رواية السكوني وقع في سندها النوفلي، والنوفلي ضعفه علماء الرجال، فهي ضعيفة سندا، ضعيفة سندا، ولكن توجد هناك روايات أخرى قوية وموثقة وصحيحة كما سأنقلها بعد قليل تقول بالحرمة والمانع. مو شرط أن بس رواية السكوني، لا عندنا روايات أخرى تدل على الحرمة. هسه لا نذكرها، بعد قليل سنذكرها. المهم لا يبقى عندنا الآن، نجي إلى الدليل الخامس. الدليل الخامس اللي هو شنو؟ عدم الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة. هذا الدليل الخامس لا بد من بحثه بحثا مفصلا. نقول الدليل الخامس يتكون من صغرى ومن شنو؟ كبرى. الصغرى شنو؟ الميتة لا يجوز الانتفاع بها، زين. والكبرى وكل ما لا يجوز الانتفاع به لا تجوز المعاوضة عليه. نأتي إلى الصغرى اللي شنو الصغرى؟ الميتة لا يجوز الانتفاع بها. فنقول هل، نسأل هذا السؤال الأساسي، هل يجوز الانتفاع بالميتة أم لا يجوز الانتفاع بالميتة؟ الجواب إن جئنا إلى الأصول العملية ومقتضى القواعد العامة يجوز الانتفاع أو لا يجوز الانتفاع؟ نحن مع الأصول، نحن مع القواعد العامة، الجواب شنو؟ يجوز، لأن الأصالة علما، الأصالة هي للجواز والإباحة، هاي مع الأصول. ولكن إذا جئنا إلى الروايات فنسأل الروايات هل يجوز الانتفاع أم لا يجوز الانتفاع، نجد أن الروايات متعارضة، فتوجد لدينا طائفتان من الروايات، طائفة تمنع من الانتفاع بالميتة وتحرم الانتفاع بالميتة، وطائفة شنو؟ تجوز الانتفاع بالميتة وتقول لا إشكال. أما الطائفة المانعة أقرأ لك منها روايتين. الطائفة المانعة الرواية الأولى موثقة سماعة، يقول سألته عن جلود السباع أينتفع بها، جلود السباع ينتفع بها أم لا ينتفع؟ إذن السؤال عنه عن الانتفاع. الآن ما نتكلم عن البيع وعدم البيع، الآن عنه نتكلم عن جواز الانتفاع الصغرى مو الكبرى، هل يجوز الانتفاع أو لا؟ رواية سماعة تقول سألته عن جلود السباع أينتفع بها، قال عليه السلام إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. إذا رميت وسميت يعني هذا صيد شرعي فهو مذكر، وأما شوف الإمام شنو قال، وأما الميتة فلا، يعني شنو؟ فلا يجوز الانتفاع بها. يعني كان الإمام بمقدورة شنو؟ أن يكتفي بصدر الرواية، إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، مفهومة شنو؟ إذا لم ترمي أو لم تسمي فلا تنتفع. لكن الإمام مع ذلك صرح شنو قال؟ وأما الميتة فلا. زين، هاي الرواية الأولى، الرواية الأولى من الروايات المانعة. الرواية الثانية، طبعا هاي الروايات المانعة بعضها صريح وغير مناقش فيها كما في هذه الرواية، وبعضها مناقش فيه كما هاي الرواية الثانية. الرواية الثانية رواية المنع، رواية الحسن الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، يعني يقطعونها والغنم شنو؟ ما زالت حية، فهذه القطعة ستكون شنو؟ نيسة يعني، ومن الأجزاء التي تحلها الحياة. فقال: حرام هي، حرام هي. فكمل فيقول: فقلت جعلت فداء فيستصبح بها، نقدر نستصبح بها؟ فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثياب وهو حرام؟ هذا كلام الإمام. كيفية الاستدلال؟ الإمام شنو قال؟ قال: وهو حرام، يعني الميتة، هاي الإلية التي تقطع من الميتة لا يجوز الاستفادة منها. لا، القطع ما بيش، لا لا، حتى أجي ناقش هاي الفقرة. نقول هنا في الرواية سؤالان في الحقيقة. السؤال الأول الظاهر عن استعمال هذه الشحوم في الأكل والشرب، في الأكل، فالإمام شنو قال له؟ قال: فيقطعونها، يعني يأكلونها بعد ذلك. فقال: حرام هي. هذا السؤال الأول انتهى. بعدين سأله قال له: إذا مو للأكل، للاستصباح، يذيبونها ويستصبحون بها؟ فالإمام شنو أجاب؟ قال له شنو؟ أما علمت أنه يصيب اليد والثياب، يعني تتنجس اليد والثياب وهو حرام. زين، هذه الرواية تدل على حرمة الانتفاع أو لا تدل على حرمة الانتفاع؟ الجواب واضح أنها لا تدل على حرمة الانتفاع. لماذا؟ لأن الإمام من قال وهو حرام، هذا الضمير لمن يرجع؟ يرجع إلى إصابة اليد والثياب، يعني هذه الإلية النجسة ستصيب اليد والثياب وهو حرام، يعني إصابة اليد والثياب. لذلك لا يمكن أن نحمل كلمة الحرمة على الحرمة التكليفية. لماذا؟ لأن تنجيس البدن والثوب ليس محرما. أصلا الإنسان لو ينجس جسمه بالكامل واختيارا هم اضطرارا، يحرم ذلك أو لا يحرم؟ لا يحرم. ولذلك قالوا هذه الحرمة مو هي الحرمة التكليفية، وإنما حرمة إرشادية، إرشادية لأمرين. الأمر الأول هو النجاسة، أنه إذا أصابت اليد والثياب ترى شنو ثوبك ويده تتنجس. وثانيا إشارة إلى عدم جواز الصلاة، عدم جواز الصلاة في الثوب الذي أصاب هذه الإلية، هذا المقصود يعني. فهو إشارة إلى حرمة أو عدم جواز الصلاة، وليس إشارة إلى حرمة الانتفاع. وهذا يعني أن الروايتين هل تدل على حرمة الاستصباح أو لا تدل على حرمة الاستصباح بهذا الدم؟ لا تدل على الحرمة. إذن الرواية تدل على جواز الاستصباح، لأنها ناظرة علما إلى المنع عن الصلاة بهذا الثوب الذي يلاقى النجاسة. فإذن الانتفاع بهذه الإلية للاستصباح ليس محرما في هذه الرواية، فلا تصلح للاستدلال. إذن هذه الرواية مناقش فيها. لكن نرجع للرواية الأولى، الرواية الأولى صريحة: وأما الميتة فلا. هاي الرواية دالة على الحرمة. في قبال ذلك توجد عندنا طائفة وهي شلون؟ تقول هذا طبعا المناقشة العنجي سندية أنه رواية مضمرة، فسماع عادة ينقل عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الطائفة الثانية من الروايات مجوزة، يعني شنو مجوزة؟ شوف وقعنا مجوزة كلامنا عن الصغرى، ما زال عن الصغرى، عن جواز الانتفاء وعدم. قلنا أكو روايات مانعة من الانتفاء وأكو روايات مجوزة للانتفاء. ما هي هذه الروايات المجوزة للانتفاء؟ أيضا ننقل روايتين. الرواية الأولى ينقلها الشيخ الأنصاري، وهي رواية أبي القاسم الصيقل. خلي نقرأ الرواية من الكتاب. يقول: نعم قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز. جواز شنو؟ طبعا هو يقصد جواز البيع، لكن احنا نريد ان نستدل بهذه الرواية على جواز الانتفاع، مثل رواية الصيقل أبي القاسم الصيقل وولده القاسم الصيقل. اثنين لا تنقلوا هاي الرواية. قال: كتبوا إلى الرجل. طبعا شنو عبرنا؟ الرجل هو يقصد شنو؟ فكيف نعين ما هو المقصود في هذه الرواية؟ طبعا إذا نرجع إلى الكتب الرجالية، قالوا أبو القاسم الصيقل روى عن الإمام الثاني وهو الإمام الرضا سلام الله عليه، وروى عن الإمام الجواد، وروى عن الإمام الهادي سلام الله عليه، روى عن هؤلاء الثلاثة. فحينما يقول كتبوا إلى الرجل، فهل يقصد الإمام الرضا أم يقصد الإمام الجواد أم يقصد الإمام الهادي؟ لم يعين. ولكن نحن نستطيع أن نجد قرينة في مكان ثاني. روية في الكافي الشريف، في فروع الكافي، رواية مشابهة لهذه الرواية عن القاسم اللي هو ابن أبي القاسم. إيش قال بها هناك الرواية في الكافي؟ قال: كتبت إلى الإمام الرضا عليه السلام. ونفس الكلام عن جلوس الميتة، نصنع السيوف وما أدري شنو كذا. فهذه تعتبر قرينة على أن المراد من الرجل هنا هو شنو؟ هو الإمام الرضا سلام الله عليه. نريد نعين، لأنه قد واحد يقول هاي مجهولية، الرجل قد يكون أصلا مو الإمام. طبعا لو كان الأمر محصور بالأئمة الثلاثة، قد واحد يقول ماكو فرق، لأنه سواء روى عن الأول الثاني أو الثالث فهي حجة. لكن قد يقال أن الرجل من يقول هو الإمام أصلا، فإحنا نحملها بقرينة تلك الرواية الأخرى أنه الإمام الرضا سلام الله عليه. لأن نفس الرواية نفس المضمون، ورويت عن ابن الراوي نفسه، يعني هو الابن نفسه يروي هاي الرواية هنا ويروي تلك الرواية في الكافي نقلت عنه، وهي رواية نفس المضمون، فنعتبرها كقرينة، يعني كقرينة ظنية طبعا مو قطعية. زين، جعلنا الله فداك، إنا نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها. لها ترجع إلى عمل السيوف. وإنما غلافها من جلود الميتة. شوف هنا محل الكلام، هنا غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، يعني ما عندنا غير هاي الشغلة، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوازك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا للصلاة. الحديث يعني بيتم مو محل كلام منه. زين، كيفية الاستدلال على الجواز هنا شلون؟ أن السائل سأل الإمام عن شنو؟ عن صنع غلاف السيف من جلود الميتة، وقال له كذا بيعه وشراه وما أدري شنو، وإحنا نصلي تمس أيدينا وثيابنا. فالإمام شنو أجاب؟ لم يجب عن سؤال السائل أصلا، أجاب عن خصوص مسألة الصلاة. شنو قال له؟ اجعلوا ثوبا للصلاة، يعني إذا تريد تصلي خلي لك ثوب نظيف للصلاة، ولا تصلي بثياب العمل. هاي شنو معناها؟ معناها أن الإمام قرره على سؤاله، يعني قال يجوز الانتفاع بالجل بيعه وشراءه وصنعه، لكن غاية الأمر إذا أردت تصلي ها فانزع الثوب وصلي في ثوب طاهر. فنستدل بتقرير الإمام للسائل على أن الأمور السابقة في الرواية جائزة، لأن الإمام ما نظر إلا إلى ثوب الصلاة، هذا يعني أن الإمام قد رضي بعمله، ولو لم يرضى بعمله لنهاه عن ذلك العمل. صارت كيفية الاستدلال واضحة ولا موافقة؟ واضحة إن شاء الله. هاي الرواية الأولى المجوزة. بل
يعني سعيد لأنه مثل الإمام يجوز الانتفاع ولا يجوز بصورة عامة، يعني يصير مثل الإمام يصير يشم الهواء سميتة دجاجة ماتت أريد أدفنها وأنسى عرضي بها أجبها لكلابي مثلا، فالانتفاع فيها شنو ما يحصل؟ بعيد أنه الانتفاع فيها يعني لازم مثل الإمام وأنا وجيها.
لا لا، جلود الميتة أريد أسويها غلاف للسيف وأبيعه، يجوز لو ما يجوز؟
قبل البيع احنا قلنا يجوز الانتفاع فيها قبل البيع.
انتفاع شنو؟ اخليها غلاف لسيفي ما ابيع،
فشنو المشكلة؟
انا انتفع فيها. او انتفاعات اخرى مثلا تجعل كقربة لسقي النباتات او لسقي الحيوانات.
شنو المشكلة؟ العفو يعني بعيدة انه يستغي السؤال.
لا 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 لا، مو بعيد. والدليل على ذلك في رواية تحف العقول من ذكر الميتة شنو قال؟ حرام مسها وبيعها وشراؤها وجميع التقلب فيها، يعني ذكر هذا واضح. لا 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 لا، مو البيع والشراء، لا جميع الانتفاعات، قال بيعها وشراؤها ومسها والتقلب فيها، يعني عطفها على البيع والشراء.
من جهة الطهارة،
التقلب
يعني هم الطهارة والمسها.
لا هنا ما نظر، قال الميتة حرام، يعني كلها انت في ترجحها للطهارة. هاي بعدين الشيخ يقول النجاسة انما تمنع من البيع لان النجاسة تمنع من الانتفاع، هذا شيء اخر، هذا قد ندمج الامرين نصل الى هذا.
فالامام فهم هذا السائل فقال له عرف السائل يسيل على الطهارة والنجاسة، فقال له اذا سميت نعم اذا ما سميت يبارك.
يعني شنو؟ فلا يعني لا يجوز الانتفاع، يعني جواز الانتفاع بس المس لا، مطلق الانتفاعات سيدنا. فالنظر هنا الى مطلق الانتفاعات والسؤال عن مطلق الانتفاعات، والامام سكت عن ذلك، لذلك هو بالسؤال اصلا شنو سيحل لنا عملها، بس عملها عملها ولا بيع ولا شراء، ومسها بايدينا وهذا المس هذا الشيطان يقول للنجاسة، لكن عملها يجوز او لا يجوز؟ أنا أعمل قرابة للسيف من جلد الميتة، هذا العمل جائز؟ الانتفاع جائز أو لا؟ أو أجعلها قربة؟ الإمام سكت، هذا السكوت يدل على الجواز. زين أكو رواية ثانية مجوزة غير هاي الرواية، وهي موثقة البزنطي قال سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح له أن ينتفع؟ شوف السؤال عن الانتفاع بما قطع بس قال سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، يعني صاحب سرية مي، أيصلح له أن ينتفع بما قطع مع أنها ميتة؟ هذا اللي قطع يصلح أن ينتفع به؟ قال نعم. يعني شنو نعم؟ يجوز الانتفاع، مو بيع وشراء، لا الانتفاعات، والدليل على ذلك ورخيصة. يقول نعم يذيبها ويسرج بها، أو يسرج بها، يسرج بها يعني شنو؟ للاستصباح للسراج، ولكن لا يأكلها، لا يأكلها ولا يبيعها. فهي الرواية صريحة في جواز الانتفاع. فإذا الرواية الأولى المجوزة للانتفاع هي رواية أبي القاسم الصيقل، والرواية الثانية هي رواية البزنطي. فإذا في جواز الانتفاع عندنا طائفتان، طائفة مانعة وطائفة مزوجة. بالنسبة للشيخ الأنصاري، نأخذ نقد مقدار 5 دقائق استغلال الوقت. الشيخ الأنصاري يقول رواية البزنطي لا تدل على ذلك، لا تدل على جواز الانتفاع. لماذا لا تدل على جواز الانتفاع؟ لأنه فيها لها 3 أجوبة. أما الجواب الأول فالرواية رواية أبي القاسم الصيقل، طبعا نحكي عنها، رواية أبي القاسم الصيقل يرد عليها أولا ثانيا ثالثا. أما أولا فهي ضعيفة سندا، هذا أولا. هو أصلا أبي القاسم الصيقل اختلف فيه العلماء في توثيقه وعدم توثيقه، فالرواية شنو؟ ساقطة سندا. الجواب الثاني نجي للدلالة. الجواب الثاني يقول الشيخ الأنصاري مورد السؤال من الإمام ما هو؟ يعني هذا السائل اللي كتب للإمام يسأله عن أي شيء؟ فيه 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن يسأل عن خصوص الغلاف، يعني حينما يقول عملها وبيعها وشراؤها يقصد شنو؟ الغلاف، غلاف السيف. فيسأل الإمام يقول له هذا الغلاف هل يجوز أن أعمله وأبيعه بنحو يكون تمام الثمن في قبالنا، في قبال هذا الغلاف المصنوع من جلد الميتة؟ وعلى هذا الاحتمال الرواية تدل على جواز الانتفاع أو لا تدل؟ شو تقول؟ الرواية تدل على جواز الانتفاع لأن الإمام قرره على ذلك السؤال. هو سأله عن بيع الغلاف والإمام سكت، فهو راغب ببيع الغلاف، فعلى هذا الاحتمال الرواية تدل على جواز الانتفاع. الاحتمال الثاني أن السائل يسأل عن بيع الغلاف والسيف معا، يقول له أنا أصنع الغلاف وأخلي السيف وياه وأبيعهن سوية، يعني أبيعها، الضمير لمن يرجع؟ الغلاف والسيف اثنينات. والإمام قرره على ذلك، جوز له هذا الأمر. فحينئذ الرواية تدل على الجواز أو لا تدل على الجواز؟ تدل على الجواز، لأن الغلاف سيكون له مقدار من الثمن، سيكون جزء المثمن، لأن الجزء المثمن هو السيف وال. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون مورد السؤال هو السيف فقط، يعني سوينا له عصر عقلي، الغلاف فقط، السيف والغلاف. الاحتمال الثالث شنو؟ أن يكون مورد السؤال عن السيوف فقط، فهو يسأل الإمام يقول هل يجوز أن أعمل السيوف وأبيعها وأشتريها أم لا يجوز؟ فالإمام قرره على شنو؟ قرره على الجواز، قرره على الجواز، يعني يجوز لك بيع السيوف وشراؤها. زين، إذا كان الإمام قد قرره على جواز بيع السيوف، فهل يمكن الاستدلال بالرواية على جواز الانتفاع بجلد الميتة للقراب وغلاف السيف؟ لا، لا تدل. فعلى الاحتمال الثالث الرواية غير دالة على جواز الانتفاع. نعم، على الاحتمال الأول والثاني تدل. زين، وعندنا قاعدة شو تقول؟ إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن الاستدلال بالرواية. هذا الإشكال الثاني اللي ذكره الشيخ الأنصاري. محتمل. لا، أقرأ الرواية يقول هو شنو؟ قال إنا نعمل السيوف، بعدين شنو قال؟ وليست لنا معيشة ولا تجارة غير السيوف. بعدين ذكر هيتي استطرادا ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها من جلود الميتة. هاي كلها تبعات. لا، وإنما غلاف السيوف كل للسيوف. أحسن، هو اللي يقول هذا، إنما غلاف السيوف من الميتة وكذا، بعدين يرجع فيحل لنا هذا العمل، عمل السيوف بهذه الطريقة وبيعها. طبعا راح نناقش فيه بس لا تستعجل على المخلص، هاي راح نناقش فيه 3 مناقشات، لكن قد يكون للدرس القادم لأن ما لحق الوقت. المهم، فيقول الضمير يرجع للسيوف، عمل السيوف وشراء السيوف وبيع السيوف ومسها. طبعا هاي مسها قرينة على أن المراد مو السيوف، لأن مثل السيف جملة الإشكالات راح نذكرها. هذا الإشكال الثاني اللي ذكره الشيخ الأنصاري. يبقى عندنا الإشكال الثالث ونختم به الكلام، وهو أنه من قال إن تقرير الإمام يدل على الرضا؟ المستدل بمن استدل؟ أن الإمام قرر السائل وتقرير الإمام دليل على رضا. الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول من قال إن التقرير يدل على رضا الإمام؟ لا، التقرير أعم من الرضا. التقرير حال حال السكوت، هو السكوت نفسه، والسكوت أعم من الرضا. ولذلك طبعا المحشين والمعلقين قالوا وهذا عجيب من الشيخ الأنصاري قدس الروح، لأنه من الواضح أن التقرير من الأدلة من السنة. السنة إما كلام الإمام وإما شنو تقريره، تقرير الإمام من جملة الأدلة. فكيف تقول يا أيها الشيخ بأنه من يقول أن التقرير يدل على رضا الإمام؟ طبعا الشيخ شنو يضيف؟ يقول وخصوصا، أضيف لك خصوصية في المقام، يعني قال التقرير بشكل عام لا يدل على رضا، وخصوصا في مقامنا في هذه الرواية، فإن هذه الرواية مكاتبة، والمكاتب احتمال التقية فيه أكبر من الرواية الملفوظة. ليه؟ لأن الرواية الملفوظة قد يقولها الإمام ولا تعتبر مستنسك عليه، لكن الرواية المكتوبة تقع تحت أيد الظلمة وتعتبر مستنسكا على الإمام. فاحتمال التقية في الرواية المكاتبة أكبر من احتمال التقية في الرواية الملفوظة. فإذا كان الاحتمال التقية قويا، فسكوت الإمام يدل على الرضا أو لا يدل؟ لا يدل على الرضا. إذن الشيخ شو يريد يقول بالمناقشة الثانية؟ أولا السكوت مطلقا لا يدل على الرضا، التقرير مطلقا لا يدل على الرضا، وثانيا خصوصا في محل كلامنا فإن الرواية مكاتبة، والمكاتبة احتمال التقية فيها قوي، ولذلك شنو؟ لذلك شنو؟ متفهمين ولا لا؟ لذلك لا يعتبر تقرير الإمام حجة هنا. بس نقرأها سريعا هاي. ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون على الجواز، اللي هي رواية البزنط قريتها إليه. ولذا قال في الكفاية، من قال في الكفاية؟ كفاية أحكام المحقق السبزواري والحدائق اللي للبحراني، أن الحكم لا يخلو عن إشكال. يا حكم الحكم بالحرمة، قالوا الحكم بحرمة الانتفاع لا يخلو عن إشكال. لماذا؟ لوجود روايتين على الجواز. ويمكن الشيخ هنا يجاوب، ويمكن أن يقال إن مورد السؤال شنو هو؟ يبي ثلاث احتمالات. الاحتمال الثالث هو شنو؟ هو عمل السيوف وبيعها وشرائها، وبيعها وشراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلا كما هو الاحتمال الأول، ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن كما هو الاحتمال الثاني. فيحتمل أن يكون الاحتمال الثالث اللي هو شنو؟ أن السؤال عن السيوف، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال كما أوضحت ذلك. فغاية ما يدل عليه جواز، طبعا هاي العبارة خلت بين قوسين، هاي أشرحها لأنها مرتبطة بالمطلب القادم، استحقوت فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال. ولذا جوز جماعة، هاي كلها شنو ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم ما شرحناها. لكن الإشكال الثاني، مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز، يعني تقرير الإمام لا يدل على الجواز إلا من حيث التقرير، والتقرير يقول الغير الظاهر، طبعا غير الظاهر في الرضا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية، فإن تقرير الإمام لا يدل على الرضا. وقلت لك هذا شيء عجيب أن تقرير الإمام لا يدل على الرضا، شلون؟ لذلك قالوا ليس من المعقول أن يكون مقصود الشيخ الأنصاري هو هذا، وهذا أيضا سنوضحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا مع أن الزواج لا ظهوره إلا من حيث التقرير شوف قال ها من قال خصوصا إذن هو عنده قاعدة عامة التقرير غير ظاهر في الرضا وخصوصا في موردنا يعني غير موردنا أيضا هم غير ظاهر بس قال